الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطلة، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا بعض ضلال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا اليوم مع سورة القلم، وسورة القلم هي السورة الثانية في جزء تبارك، وهي سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأن معيار التفرقة بين المكي والمدني عند العلماء على الراجح من أقوالهم أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة، فهي سورة مكية. عدد آياتها 52 آية. افتتح الله عز وجل بقوله نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولقاؤنا اليوم مع قول الله سبحانه والقلم وما يسطرون. الله تبارك وتعالى يقسم بالقلم، لما؟ لمنزلة العلم ولمنزلة العلماء، وإشارة إلى فضل هذا القلم الذي به يكتب العلم. قال المفسرون إما أن يكون القلم هو القلم الذي كتب الأقدار، حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو القلم، كل قلم يكتب العلم ويسطره، والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون، إشارة إلى منزلة العلم. ومن ثم حديثنا عن العلم، ما هو العلم؟ فضل العلماء حكم طلب العلم، آداب طلب العلم، آداب طالب العلم مع نفسه، آداب طالب العلم مع شيخه، آداب التلقي لطلب العلم، ثم محاذير ينبغي أن ينتبه إليها طلاب العلم. هذا هو موضوع اللقاء. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. العلم لغة يعرفه العلماء هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا التعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي فالعلم هو المعرفة، والعلم ضد الجهل، ولذلك العلم بالشيء على حقيقته هذا هو العلم، وضده الجهل المركب. وينقسم أو تنقسم تلك المصطلحات إلى أنواع أريد أن أشير إليها. إن سئلت متى كان فتح مكة فقلت في العام الثامن، هذا علم لأنك أدركت الشيء على حقيقته، هذا يسمى علم. فإن قلت فتح مكة في العام التاسع فهذا جهل مركب وليس جهل بسيط، لأنك أدركت الشيء على غير حقيقته. فإن قلت لا أدري فهذا جهل بسيط، والجهل البسيط أدنى من الجهل المركب. والجهل المركب الآن حدث عنه ولا حرج، جهل بغير علم، وقول بغير دليل، وافتراء على الأدلة. أقول فإن قلت فتح مكة كان في العام الثامن واحتمال أن يكون في السابع، هذا ظن لأنك أدركت الاحتمال الراجح ثم ذكرت قولا مرجوحا، هذا نسميه ظن. فإن قلت فتح مكة في العام السابع ويحتمل أن يكون في الثامن، هذا وهم. فإن قلت لا أدري ربما يكون في السابع أو الثامن، هذا شك. إذن علم جهل مركب، جهل بسيط، ظن، وهم، شك. لابد أن تفرق بين هذه المصطلحات الأربعة. إدراك الشيء على حقيقته هذا هو العلم. وقد جاءت الآيات والأحاديث تبين فضل العلم، منها قول ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع قدر أصحابه في الدنيا والآخرة، ولنا في ذلك نماذج. أولا أنبياء الله ورسل الله أنعم الله عليهم بالعلم. آدم قال الله في حقه وعلم آدم الأسماء كلها. موسى قال الله في حقه فلما بلغ أشده واستوى آتيناه علما. إبراهيم قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. خير الأنبياء محمد قال له ربه وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال له ربه وقل رب زدني علما. العلم يرفع قدر من يحمله. دخل رجل إلى البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ من كبيرها؟ قالوا الحسن البصري. قال لما؟ بما تقدم عليكم؟ قالوا احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا. ولما دخل البخاري الى نيسابور استقبله اهلها على مراحل من البلدة، خرجوا خارج البلدة ليستقبلوه في اولها، ونثروا عليه الدراهم والدنانير ترحيبا بقدومه على بلدتهم. فسألت امرأة ولدها، قالت بني من هذا؟ قال هذا ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري. فقالت يا ولدي ذاك هو الملك، لا ملك هارون، ملك العلماء. ولذلك إخوة الكرام حتى في الأمم الأخرى العلم يرفع قدره من يحمله. فرق العلماء بين الكلب المعلم والكلب الجاهل، فإن أرسلت كلبك المعلم وآتاك بصيد فسم الله وكل شريطة أن تسمي عليه قبل أن ترسله، وإن أرسلت كلبك الجاهل فلا ينبغي أن تأكل من صيده. الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النملة وعظت وأرشدت ونبهت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأحبت لبني جنسها ما تحب لنفسها. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. العلم يرفع قدر من يحمله. لذلك يقول عمر بن الخطاب تعلموا قبل أن تسودوا. قال البخاري معلقا وبعد أن تسودوا، ما المقصود بقبل أن تسودوا؟ قال ابن حجر قبل أن تصبحوا أو أن تصبحوا زادة. وربما يأتي المعنى عند البعض بمعنى قبل الزواج، لأن الرجل سيد الزوجة، وبعد أن يتزوج ينفق بعض الوقت في حاجات الزوجية، صرف على الأولاد، فالأوقات تخرج منه رغم إرادته. فتعلم قبل أن تسود، يعني قبل أن تكون قائدا لا بد أن تتعلم. ومن ثم كانوا يطلبون العلم في صغرهم، في صغرهم كانوا يرحلون لطلب العلم. أقول أحبة الكرام ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث في فضل العلم والتعلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلم ميراث الأنبياء. فيا من أخذت العلم أخذت ميراث الأنبياء، وهو الذي يبقى لك بعد موتك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونبينا يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس به علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا الإخوة الكرام طريق الجنة العلم، المخرج مما نحن فيه العلم. ولذلك أبو سعيد الخدري كان إذا رأى رجلا يطلب العلم قام قائلا مرحبا بوصية رسول الله، لأن النبي كان يقول مرحبا بطالب العلم. ومن ثم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجامع الصحيح أفرد كتابا للعلم. أول كتاب بدء الوحي عند البخاري، الكتاب الثاني الإيمان، الكتاب الثالث العلم. ولوقوع هذا الكتاب بهذا الرقم علة: علم بلا إيمان لا وزن له، علم بغير وحي لا قيمة له. فبدء الوحي لأن الدين مداره على الوحي، والإيمان لأن الإيمان مفتاح قبول الأعمال. فالعلم جاء بعد بدء الوحي والإيمان عند البخاري، ووضع فيه أبوابا كثيرة بين فيها أولا آداب طلب العلم، وآداب العلم، وآفات طلب العلم. وفي ذلك قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالعلم يضيع بين الكبر والحياء من آفات الطلب. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مجداء، يعني كثير المجد، فمنعني الحياء أن أسأل رسول الله لمنزلة فاطمة زوج ابنته، فهل منعه الحياء من طلب العلم؟ أبدا. يقول: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله وأنا أسمع، فلما سأله قال: يكفيك منه أن تغسل المذاكير وتتوضأ، وليس منه الغسل. يقول ابن حجر: فإن منعك الحياء فكلف غيرك ليسأل حتى لا تمتنع، أو حتى لا تستفد من العلم بسبب الحياء. وقول البخاري أيضا في ذات الكتاب: باب الفهم في العلم، من حديث عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح مسألة علينا ليختبر ما عندنا من فهم. قال البخاري: الإمام يطرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، النبي يسأل وهو يعلم. هذا من قبيل مراحل طلب العلم. إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، وخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل جمارا. والبخاري يأتي بهذا الحديث في كتاب البيوع. أتدري لماذا؟ لأن النبي خرج وهو يأكل الجمار، وما يجوز أكله يجوز بيعه، فقه عالي عند البخاري. وأراد النبي أن يقرب المسافة، فخرج بشيء في يده حتى يقرب المعنى لمن يستطيع أن يستنبط. الجمار يشير إلى النخل، فطرح هذا السؤال وأعطى مؤشر. الأفهام تتفاوت، ولذلك سنقف بعد قليل على آداب الاختلاف في العلم، لأنني أشم رائحة الوقوع في لحوم العلماء. لحوم العلماء مسمومة، وبراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وأدب الخلاف سنذكره، لأن الكثير يتطاول بعلم أو بغير علم. والعلم رحم بين أهله، وطالب العلم لا يعرف البذاءة ولا يعرف إلا الأدب. ولذلك قال ابن سيرين: علم بلا أدب نار بلا حطب. إن فقد طالب العلم الأدب فقد وقود العلم. ولذلك خرج النبي على أصحابه، هذا كله في صحيح البخاري: أدعوكم لقراءة كتاب العلم. في الصحيح أكثر من 50 باب، كل باب يحمل دروس. باب الإمام يطرح المسألة، أو باب الفهم في العلم. فقال ابن عمر: كنت أصغر الصحابة فاستحييت أن أحدث رسول الله بها، ودار في نفسي أنها النخلة، فامتنع حياء. فلما عجز الحضور عن الإجابة قال النبي: إنها النخلة، مثلها مثل المؤمن. ما وجه الشبه بين النخلة والمؤمن؟ نفعها ممتد والنخلة نفعها ممتد، كذلك المؤمن بعد موته نفعه يمتد، يموت في قبره وعلمه يتنقل بين الناس. فانظر ماذا تركت يا عبد الله بعد موتك. يقول ابن عمر: فقلت لأبي: يا أبي لقد حدثتني نفسي أنها النخلة. قال: يا بني، لقد كان أحب إلي من الدنيا وما فيها أن تخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان في مجلس علم عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مسجده ثلاثة نفر، أما الأول فوجد حلقة من حلق العلم، الحديث عند البخاري في كتاب العلم، جلس الأول في الفرجة. ولذلك من آداب طلب العلم أن نجلس على هيئة حلق، لأن نتشرذم ونتبعثر، صف في الأول صف في الآخر، واحد عند آخر المسجد الآخر في الخارج، هذا منهي عنه. لا بد لطلاب العلم أن يجتمعوا وأن يتقاربوا كما كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك. الأول وجد فرجة فجلس فيها، الثاني جلس بعيدا عن حلقة العلم مستحيا، الثالث خرج معرضا عن حلقة العلم بغير عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. الإعراض عن مجالس العلم إعراض عن الله. أقول أحبة الكرام، والإقبال عليها إقبال على الله. ربما يقول قائل: وقد سمع الحديث، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الثالث أعرض فأعرض الله عنه والرجل غير موجود؟ أليست هذه غيبة؟ كلام يحتاج إلى إجابة. اقرأ قول العلماء حتى تنظر علم السلف. يقول العلامة ابن حجر: وهذه لا تعد من الغيبة، لأن الغيبة لا تعد غيبة في ستة مواضع لابد أن تعرفها. يقول العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة أحوال: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، ظلمك فلان فذهبت تشكوه إلى ولي الأمر أو إلى من بيده الحل والعقد، قلت: ظلمني، أخذ مالي، فعل لي كذا، ليس في حضوره، أنت الآن متظلم، تذكره رغم عدم وجوده، هذه غيبة؟ لا. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، اثنين ومعرف. ربما تعرف رجلا فيعجز الناس عن معرفة، تقول: محمد من؟ ابن أحمد من؟ ابن علي من؟ ابن إبراهيم، ما أحد يعرف. فقلت: الأعرج، فالناس عرفوه بهذا اللقب. هل تقول الأعرج على سبيل السخرية والتعريض أم على سبيل التعريف؟ التعريف: متظلم ومعرف، ثلاثة ومحذر. رجل يأكل أموال الناس بالباطل، كلما أخذ مال ما رده، فجاءك يقترض منك مبلغا، فقلت له: أمهلني، وجئت تسأل: يا فلان، ما رأيك في معاملة فلان؟ هل إن حذرت منه تكون غيبة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وتقول له يا رسول الله تقدم لخطبتي معاوية، مش معاوية بن أبي سفيان، لا، رجل يسمى معاوية وأبو جهل، فمن أتزوج؟ لأن الكثير الآن حينما أسأل عن زوج لا يقول الحقيقة، وهذا جهل مركب، مش بسيط، مركب. لماذا؟ لأن النبي قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا يقدر على أعباء الزواج ولا تحمل الباء والإنفاق فلا تتزوجيه، وأما أبا جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب يضرب النساء كثيرة، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني غالب وقته العصا لا تفارقه، لا تتزوجي هذا ولا هذا، في عدم وجودهم. هل هذه غيبة؟ متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن يطلب الفتوى في مسألة بينه وبين رجل فذكر عنه كذا وكذا، ومستفتن ومجاهرا فسقا، رجل يجاهر بالمعصية لابد أن تحذر منه. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ذهبت إلى ولي الأمر، منكر في مكان كذا، منكر في بيت كذا، منكر عند فلان، هذا طلب للإعانة في إزالة المنكر ليس بغيبة. فالنبي حينما قال أما الآخر أعرض فأعرض الله عنه، غيبة، لأنه يحذر من صنيعه كما قال العلماء. أحبة الكرام، والأحاديث في طلب العلم وفضل العلماء عديدة، لكننا ننتقل في عجالة إلى آداب طلب العلم. العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، فينبغي أن نتحلى بآدابه وأن نتخلى عن آفاته. فما هي آداب طلب العلم؟ قال العلماء آداب للطالب في نفسه، أولا ينبغي أن يكون مخلصا في طلبه للعلم، لا يطلب العلم ليماري العلماء وليجادل السفهاء وليلفت به أنظار الناس إليه، حتى يقال مع العالم العلامة والبحر الفهامة والأستاذ كذا وكذا، يسعى للقب لا يسعى لرضا ربه عز وجل. ولذلك من الثلاثة الذين تسعر بهم النار عالم، عالم يا قوم طلب العلم لغير الله فيدنيه الله ويعرفه نعمه، علمتك العلم فماذا صنعت به؟ يقول يا ربي ما تركت مكانا إلا وعلمت الناس فيه، فيقول كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم، وقد قيل خذوه على وجهه إلى النار. إذن طالب العلم لا بد أن يفتش في النية، ونية المرء خير من عمله. ولذلك إخوة الكرام نبينا يقول إنما الأعمال بالنيات، اخلص عملك يا عبد الله. ثانيا آداب طالب العلم في نفسه أن يكون سلفي على منهج السلف الصالح، فلا ينتمي إلى فرق الضلال والبدع ولا إلى جماعات حزبية تدعو إلى العنصرية والبغضاء وتشيع في الناس التفرقة أبدا. إنما طالب العلم سبيله القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الأول. فكن يا طالب العلم سلفي. ما معنى كلمة سلفي؟ من أتباع السلف الصالح على منهج أهل السنة والجماعة. والنبي قد قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فتعرف على منهج أهل السنة. من هم أهل السنة؟ عقيدتهم أو منهجهم في الخلاف، منهجهم في الاعتقاد، منهجهم في العبادات، منهجهم في دراسة الفقه. أهل السنة والجماعة هي الفرقة النادية. فإياك أن تكون مع أهل البدع والأهواء يا طالب العلم. 3، أن تعرض عن مجالس اللغو. فطالب العلم سمته واضح بين، لا يكون مع البطالين، لا يجلس على مقهى، لا يذهب إلى مباراة، لا يجلس في مكان لهو وعبث. إنما طالب العلم له سمت، ينبغي أن يحترم هذا السمت، لأنه محفوظ على الطلب على العلم والعلماء. كذلك طالب العلم لا يعرف الكبر، إنما يعرف التواضع وينبذ الخيلاء. وإن لأنه يعرف كلما ازداد علما ازداد تواضعه. وكما قلنا العلم 3 أشبار: من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فلا تكن أبا شبر، وما أكثر أبو شبر. أبو شبر حينما يحصل الشبر الأول يتكبر، إنما العالم كلما ازداد علما ازداد تواضعا. فإن سمعت من يقول أنا أعلم، أنا أفضل، أنا أحوط، أنا ألم، فكبر عليه 4 تكبيرات من غير ركوع ولا سجود، لأنه في عداد الأموات. طالب العلم لا يعرف الكبر. الكبر مرض من أمراض القلوب يا عبد الله. أن تنظر إلى الناس كأنهم أدنى منك، الكل بعوض وجرذان وضفادع، وأنت في برج عاجي. اعلم أنك على خطر عظيم. أين أنت من أصحاب رسول الله؟ عمر، وما أدراك ما عمر؟ يقول: لو نودي يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا هو. وأبو بكر يقول: لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما آمنت مكر الله عز وجل. هذا خوف، جناح الخوف والرجاء، وخوف من حبوط العمل وعدم قبول الأعمال، وخوف من الرياء والسمعة، وخوف من عدم أن ترفع الأعمال إلى الله. طالب العلم وجل خائف، يلازم الخشية، يلازم المراقبة. هذا هو طالب العلم. ثم تأمل، فمن تأمل أدرك، ومن ثبت نبت. يثبت على طريق ولو كان وحده. هذه آداب لطالب العلم في نفسه. هناك آداب لطالب العلم مع شيخه. فمن آداب طلب العلم أن يكون على يد شيخه. لذلك هناك أقوام يقولون عبارات، يقولون: والذي نفسي بيده ما لا يعرفون. ما حاجتنا إلى العلماء؟ عندنا الآلات الحديثة، سيديهات، أشرطة، كتب، لا حاجة لنا بالعلماء. وما ضاعت الأمة إلا بعد العلم، وما تفرقنا إلا بعد العلم. وآخر يبلغ على العين والرأس، البلاغ مطلوب، لكن تبلغ بعد أن تعلم. يقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فقبل أن تبلغ لا بد أن تعلم ما تبلغ، حتى لا تبلغ جهلا. فلا بد أن تبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم يسبق القول، والعلم يسبق العمل. هذه آداب. يقولون في أدب طالب العلم مع شيخه: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ومن دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده. ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لذلك كل عالم من علماء السلف كان له شيخ وشيوخ يتعلم على أيديهم. ولذلك لما كان ابن عباس يذهب إلى بيت أبي بن كعب ليسأله، ينام على باب داره حتى يخرج إليه، أدب مع العلم. فلما تقضى به العمر علم الصحابة أن ذلك الغلام كان أفقههم لدين الله. لماذا؟ لأنه اجتهد في طلب العلم. ولا تجد ولن تجد عالما ليس له شيوخ إلا علماء الكتب. هذه الكتب لا تخرج شيوخ، الكتاب مطلوب لكن لا بد من مدارسته على يد شيخ. فالعلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، والعالم يوفر عليك الطريق. ولذلك آداب طالب العلم مع شيخه، من آداب طالب العلم مع شيخه ألا يكثر عليه في السؤال، وألا يسير أمامه، وألا يجلس قبله، وألا يناديه باسمه مجردا، وإنما يقول يا شيخنا يا شيخي، تأدب مع شيخه. أحبتي الكرام، آداب لطالب العلم مع شيخه، وآداب للتلقي. كيف تتلقى العلم؟ من بطون كتب السلف، بحفظ المتون والمختصرات، وأن تبدأ رويدا رويدا. فمن دخل إلى العلم جملة فقد العلم جملة كما يقولون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من آداب طلب العلم مع شيخه ألا يذكر بين يديه عالما آخر بسوء. يقول ابن عساكر: اعلم رحمني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقوه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في هك منتقص قدرهم محسومة. من أطلق لسانه أن يسب العلماء، وأن يتتبع عورات العلماء، وأن يعرض بأسمائهم، نعم ربما يخطئ العالم، فلك أن تصوب، ولكن أن تصوب دون تجريح ودون أن تذكر أو تعرض. لذلك كان علماؤنا يحرصون على هذا الأدب. فالأدب مقدم على طلب العلم، فقبل أن تبدع العلم لا بد أن تتعلم الأدب. ولذلك إخوة الكرام، جاءت الآيات القرآنية تعلمنا هذا المنهج. حينما اتبع موسى الخضر فماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدب في الاستئذان، وأدب في الاتباع، وأدب في الطلب. وربنا سبحانه قال أيضا من باب الأدب حينما قال عيسى لربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ كان الجواب أن يقول: لم أقل، إنما من باب الأدب قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك يوسف عليه السلام أدبا مع إخوته وتلطفا بهم، بعد أن عاد إليهم وعرفوه وعرفهم، قال عن فضل ربه عليه أن الله أحسن إليه إذ أخرجه من السجن، رغم أنهم ما وضعوه في السجن، فلم يذكر الجب وذكر السجن. أتدري لماذا؟ لأن الجبع سيستدعي الآلام مع إخوته فيذكرهم بماضي صنعوه فذكر السجن ولم يذكر الجب تأدبا وتلطفا. وسئل العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أأنت أكبر أم رسول الله؟ فمن باب الأدب قال رسول الله أكبر مني وأنا أسن من رسول الله. هذا هو الأدب يا عباد الله. فطالب العلم ينبغي أن يتعلم الأدب مع شيخه، والأدب في كيفية الطلب، والأدب في التعامل مع الكتاب، والأدب في كيفية تلقي العلم. فهذه آداب هامة نحيلكم فيها إلى كتاب أستاذنا الفاضل الدكتور بكر أبو زيد في كتابه القيم حلية طالب العلم. ويوم أن فقدت الأمة هذه الآداب عمت الفوضى وساءت الخلق، وهذا يطعن في ذاك وذاك يجرح هذا، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا حسن الأدب، اللهم ارزقنا حسن الأدب، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن نور أبصارنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، ارزقنا حب القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا عطاء القرآن ونور القرآن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، استر يا رب عوراتنا، آمن يا رب روعاتنا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واخسف بهم الارض وجمد الدم في عروقهم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلفك يا رب سلمنا. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.